فقهنا درر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. ونحن بصدد مسائل لإخواننا المعاقين، فأول مسألة: هل يجوز إعطاء الزكاة للمعاق؟ هل يجوز إعطاء الزكاة للمعاق؟ هل يجوز إعطاء الزكاة للمعاق؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، الله تعالى قال في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. الصدقات جمع صدقة، للفقراء، الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي نفقته أعلى من دخله، والعاملين عليها الذين يجمعون زكاة المال وزكاة التجارة والعروض وزكاة الزروع والثمار وزكاة الإبل والبقر والغنم وزكاة الحلي وزكاة الركاز وزكاة الفطر، نعم، يجمعون أنواع الزكوات، نعم، فهم العاملين عليها. هؤلاء عينوا من قبل ولي الأمر ولا يتقاضون راتبا من جراء ذلك فيعطون من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، يعني إذا أخذ من الزكاة كان سببا لتثبيته على أمر الله. نعم. وفي الرقاب عبد أو أمة ونريد أن يريد أن يعتق، فهو مكاتب قد اتفق مع سيده على مبلغ من المال، إذا أداه له أعتقه، فهذا يعان. والغارمين من كان عليه دين وغير قادر على سداده، أين مثلا رجل عليه 100,000 جنيه ورطبه 500 جنيه، والخمسمائة جنيه يدوبك للأسرة بل لا يكفون، فنعينه على سداد هذا الدين الغارمين. وفي سبيل الله المقصود بها الجهاد، إن كان جهاد طلب أو جهاد دفع، إن كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية. وابن السبيل، ابن السبيل الذي انقطع به السبيل وليس معه ما يتسبب في وصوله إلى مكانه. نعم. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. من أسماء الله عز وجل العليم الذي قال عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو القائل جل وعلا عن نفسه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فريضة من الله، والله عليم حكيم. فريضة أي واجب تؤجر بأدائها وتأثم بعدم أدائها، بل في جحودها يكون الكفر الأكبر، وفي الإقرار بفرضيتها مع التكاسل عن إخراجها تكون الحرمة والتلبس بالكبيرة. وهنا يأتي ولي الأمر فيأخذ منه الزكاة عنوة، أي نعم قهرا، ويأخذ منه نصف ماله عزمة من عزمات ربنا، وذلك زجرا وردعا له ولأمثاله وأشكاله. هذا للمسلمين، لأن يدندنون حول الجزية. سبحان الله، إذا كان ذلك، إذا كان المسلم إذا امتنع عن الزكاة جحودا فيكون مرتدا، فإن أقيم عليه الحجة وأصر على ذلك كان مرتدا وقتل ردة والعياذ بالله. أما تذكر أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع المرتدون الزكاة قاتلهم، فقال: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: والله لو منعوني عقال بعير. كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي رواية: والله لو منعوني عناق بعيد، سخلة صغيرة كده، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. فبارك الله فيك. إذا كان المسلم، إذا جحد الزكاة أي أنكر فرضيتها صار مرتدا وقتل ردة عياذا بالله. أما إذا أقر بفرضيتها وامتنع عن أدائها فهذا يؤخذ منه الزكاة عنوة، ويؤخذ منه نصف ماله عزمة من عزمات ربنا. هذا للمسلم. فلما يدندنون حول الجزية، ولما يهيجون ويثيرون ويقولون ما يقولون؟ نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ولا يجعلنا أداة فتنة في مجتمعاتنا، فإن هؤلاء يريدون إثارة الفتن، إثارة البلابل، إثارة القلاقل، لا يريدون إنارة بل يريدون إثارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورحم الله عبدا كان سويا صالحا لبنة طيبة من لبنات مجتمعه، يحافظ على النفس والمال والعرض والدين والعقل. فالمحافظة على الدين والنفس والمال والعرض والعقل هي الضروريات الخمسة، فهنيئا لمن حافظ عليها وحرض الآخرين على المحافظة عليها، ولم يحرض الآخرين على حرق المؤسسات كمبنى رئاسة الوزارة، مبنى مجلس الشعب، مبنى مجلس الشورى، المجمع العلمي. سبحان الله، ما هذا الهراء، وما هذه الطرهات، وما هذه السخافات. إن بلادنا ليست متحملة لمثل هذا. ثم إن هذا أصلا من ناحية الشرعية لا يجوز، وأنا وأنت مطالبون بماذا؟ بالعمل على إيجاد الأمن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حكاما ومحكومين. فالله عز وجل قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله جل وعلا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها الأحبة، إن الأمن أمر عظيم وأمر جلل كبير، ويجب أن يضرب على يد كل من أراد أن يعبث بالأمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هل الرجل الذي ليس بآمن يستطيع أن يأكل؟ الجواب لا، وإن أكل لا يهنأ بطعامه، وإن شرب لا يهنأ بشرابه. نعم، وإن نام وإن أتى النوم لا يتمكن من النوم، لأن كل ذلك يحتاج إلى أمن يا عباد الله. فيا معشر المسلمين في مصر وفي غيرها من بلدان الإسلام والمسلمين، اعملوا بكل طاقاتكم حكاما ومحكومين على إيجاد الأمن في البلاد وبين العباد، فإن ذلك من الضروريات. أيها الأحبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذه المصارف الثمانية للزكاة، وذكرتها أو تلوتها على مسامع حضراتكم. لما؟ لأنني طرحت سؤالا: هل يجوز إعطاء الزكاة للمعاق؟ الجواب: إذا كان المعاق واحدا من الأصناف الثمانية جاز إعطاء الزكاة له، وإذا كان ليس كذلك فلا يجوز إعطاء الزكاة له. فربما يكون المعاق ورث من أبيه أو ورث من أمه مبلغا وليكن 1,000,000 جنيه، 1,000,000 دولار، 1,000,000 يورو، 1,000,000 ريال، فهل هذا يكون من الأصناف الثمانية؟ الجواب لا، وبالتالي لا يستحق. ربما يكون المعاق لا يملك مالا، ولكنه ربما يكون طبيبا كبيرا، مهندسا عظيما، صيدلانيا كبيرا، إلى غير ذلك. ربما يكون يحمل صنعة يتأكل منها بالحلال وهو جالس مثلا ساعاتي على سبيل المثال، أو ما كان على شاكلة ذلك. فلو كان له مهنة، صنعة، عمل يقتات منه، يتكسب منه، يكفي نفسه وأسرته منه، فلا يعطى من الزكاة. فعلم في المسألة الأولى أن المسلم المعاق إذا كان من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في سورة التوبة التي تسمى بسورة براءة، وإن شئت فقل الفاضحة، حيث ذكر جل وعلا في الآية 60 منها مصارف الزكاة الثمانية، فإن كان منها أعطي وإن لم يكن من المصارف الثمانية لا يعطى. هذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل هناك اقتران في هذه الآية بينها وبين التكاليف الشرعية فيما يتعلق بالمعاق؟ الله تعالى قال في القرآن العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله جل وعلا قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. هل هناك اقتران في هذه الآيات بين التكاليف الشرعية وبما يستطيع أن يؤديه الشخص المعاق؟ الجواب، مثلا بارك الله فيك، إن كان هذا المعاق لا يستطيع أن يصلي في صلاة الفريضة قائما، فله أن يصلي قاعدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، وإن لم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي على جنبك، وفي رواية أخرى فإن لم تستطع أن تصلي على جنبك فصلي مستلقيا أي على ظهرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك انطلاقا من قول ربنا الذي أشرنا إليه فاتقوا الله ما استطعتم، وكذا الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فربما يقدر على غسل بعض الأعضاء، أو قدر على بعض القيام في الصلاة، أو قدر على بعض النفقة لقريبه، أو وجد بعض الستر في الصلاة لعورته، فإنه يفعل ما في وسعه وما يطيقه، ويدخل في ذلك المعاق الذي لا يقدر على الوصول إلى المسجد، أو يعجز عن غسل بعض أعضائه، أو يشق عليه أمر من أمور العبادات كالطواف حول الكعبة ماشيا ورمي الجمار، فإنه يطوف محمولا ويوكل في الرمي نحوه. أي نعم، هذه هي المسألة الثانية فيما يتعلق بالمعاقين وغيرهم. مسألة الثالثة، صلاة من لا يستطيع مدافعة نجاسته. صلاة من لا يستطيع مدافعة نجاسته يعني ايه؟ يعني لا يستطيع ان يسيطر على الخارج من السبيلين، لا يستطيع ان يسيطر على الخارج من السبيلين. مثلا المبتلى بالسكر، عافاني الله وإياكم ومتعني الله وإياكم بالتقوى والعافية، إذا كان السكر مرتفعا جدا عنده، وكان ذاك المريض غير منتظم في الطعام وغير منتظم في الدواء، من الممكن أن ينزل منه البول، عافاني الله وإياكم، دون أن يشعر أو لا يستطيع التحكم فيه، هذا على سبيل المثال. فالمسألة كيفية صلاة الشخص الذي لا يستطيع يستطيع أن يسيطر على الخارج من السبيلين، عافانا الله وإياكم. قد ينزل منه الغائط دون أن يشعر، قد ينزل منه البول أو ينزل منه الغائط والبول ويشعر عند نزوله، ولكن لا يقوى على التحكم فيه حتى يصل إلى الكنيف أي إلى دورة المياه. فهذا يعمل إيه في الصلاة؟ يصلي على حسب حاله من خلال الآيات الكريمات الزاكيات التي تلوناها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهو يصلي على حسب حاله، وذلك بأن يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي ولو كان الحدث يخرج باستمرار، لكن عليه إن قدر أن يتحفظ عن تعدي النجاسة، وذلك أن يجعل ذكره في كيس أو يسد فرجه بشيء يمسكه وقت الصلاة، فإن شق ذلك عليه صلى ولو كان الخارج مستمرا. وله عذر في التخلف عن صلاة الجماعة إن خاف أن يلوث المسجد أو يتأذى منه المصلون فيصلي في بيته. أيوة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. طيب، هذا يبقى الوقت بارك الله فيك، الذي لا يستطيع أن يتحكم في الخارج من السبيلين يعمل إيه؟ إذا دخل الكنيف وتبول على سبيل المثال أعزكم الله واستنجى، وضع كيسا في قبله. طيب، حتى إذا نزل شيء بلا إرادة تنزل النجاسة في الكيس ولا تتعدى النجاسة إلى بدنه ولا تتعدى النجاسة إلى ثوبه، فالمفسدة تكون مفاسد. فأنت تعلم القاعدة، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. أي نعم. طيب، وبال يعني بالبلدي كده يعني، يعني بقول لك لو خيرت بين العور والعمى أيهما تختار؟ لا هذا ولا ذاك، لكن لو كان ولا بد واحد منهما تختار الأقل ضرر ومفسدة ألا وهو العور. تختار الكساح ولا العرج؟ تختار العرج لأنه أقل من الكساح. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالتقوى والعافية ما حيينا أبدا. نعم. طيب، بارك الله فيك. ويتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. وأما المسألة الثالثة، حكم الاستهزاء بالمعوقين. واحد أعمى، واحد بعين وعين، بإيد وإيد، برجل ورجل، عنده شلل أطفال، عنده شلل نصفي، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ينظر بوجهه إلى ناحية معينة ولا يتمكن أن يلتفت إلى الناحية الأخرى، فبعض الناس يستهزئون به، والله وهذا محرم، حيث إن الله تعالى تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا حسان.
إزيك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك.
شيخ أبو بكر حياك الله.
الله يحيينا باك.
كل عام وحضرتك طيب.
وأنت طيب وصحة وسلامة.
والله يا أردت أن أتصل بحضرتك أسلم عليك والله وأسلم على كل العاملين في القناة والله.
سلمك الله من السوء وأشغلني الله وإياك بطاعته.
وتدعي لي بالله عليك يا شيخ الشيخ محمد حسان ربنا يعافيه.
أسأل الله أن يعافيني وأن يعافي شيخنا حسان وشيخنا الحويني وسائر
علمائنا ومشايخنا
ودعاتنا
وكل العاملين على قناة الرحمة،
وأن يرحم أخانا فضيلة الشيخ صالح بن عبد الجواد وسائر أمواتنا من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا وإخواننا، ويرحم أخانا الحبيب الحبيب فضيلة الشيخ عبد الهتيمي رحمة واسعة، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويصب عليه شآبيب الرحمة والمغفرة، وأجمعنا به وسائر علمائنا في أعلى الجنان. أيها الأحبة، حكم الاستهزاء بالمعوقين محرم، إن كان بالمعوقين أو بغير المعوقين، وبالمعوقين أشد. ليه؟ لأن اللي هو المعاق ده، هل هو الذي أعاق نفسه أم خلقه الله تعالى على هذه الصفة وتلك الكيفية؟ الله هو الذي خلقه. يا أخي انظر إليه فقل الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وتذكر قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن في أحسن تقويم، وتذكر قول الله تعالى خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم، تذكر هذا يا أخي، واحمد الله أنه متعك بما تتمتع به من خلقة طيبة ومن سلامة أعضاء، فإن هذه أرزاق يرزقها الرازق الرزاق لمن شاء، فهو لا يسأل سبحانه وبحمده عما يفعل وهم يسألون. إذن الاستهزاء بهذا المعاق أو الهمز أو اللمز أو الغمز به محرم، فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم، والله جل وعلا قال ويل لكل همزة لمزة، والله جل وعلا قال هماز مشاء بنميم، أين إلى غير ذلك من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. نعم، فعلم أن الاستهزاء بالمعاق محرم، وذلك لما سبق من أدلة. ثم إن الله تعالى قادر أن يعفيه ويبتليك، ها؟ فلا تشمت بأحد بمثل هذا من المسلمين حتى لا تبتلى يا عبد الله. أي نعم، هذا اتصال، تفضل تفضل يا أستاذ، هذا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه. تفضل.
سؤال شيخ.
خفض التلفاز.
هل يجوز المرأة لعدة أن تسافر للحج أو للعمرة؟
الجواب بحول الملك الوهاب، لا يجوز للمرأة المسلمة المعتدة في عدة وفاة زوجها أن تسافر إلى الحج، وإنما عليها أن تلزم بيتها. وإن كان من أهل العلم من قال لو كان الحج فريضة فلا بأس أن تذهب، ولكن الذي يترجح والله أعلم أختار القول الذي يقول بعدم جواز الذهاب، إن كانت في عدة وفاة زوجها لا يجوز لها أن تذهب إلى عمرة أو إلى حج، وتجعل ذلك في عام مقبل إن شاء الله والله أعلم. وأعلم أن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حامل أن تضع ما في بطنها، وأولاة الأحمال بارك الله فيك أن تضع ما في بطنها. طيب، وأما التي ما ليست بحامل 14 لقوله تعالى من سورة البقرة والذين يتوفون أزواجهن. أي نعم، بيّن الله تعالى في هذه الآية 34 بعد 200 أن الذي مات عنها زوجها تبقى في العدة 14 والله أعلم. نعم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه آية سورة الطلاق التي تتعلق بالمرأة الحامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أي نعم نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، علم أن الاستهزاء بالمعاق محرم. ثم المسألة الخامسة بارك الله فيك، رد الفعل المناسب للوالدين، رد الفعل المناسب للوالدين تجاه إعاقة أبنائهن، تجاه إعاقة أبنائهن. أي نعم. يعني مثلا فيه بارك الله فيك أب أو أم إذا كان عنده ولد معاق بيعتبر إن هذا عقاب له من الله عز وجل، وإذا أتاه أحد من أرحامه لا يظهره عليه. والحقيقة أن الرجل الذي آمن بالله أو المرأة، الرجل الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، يعلم أن هذا قضاء وقدر، ويؤمن بالقضاء والقدر، ويرضى بما قسمه الله له ولولده، ولا يتأذى، بل يحمد الله في السراء ويحمد الله في الضراء. أي نعم، يحمد الله في السراء ويحمد الله فين؟ في الضراء. وإذا أتى إليه أرحامه يظهر لهم الولد أو البنت، إذا كانت بنت بالغة يظهرها على النساء، وإذا كانت وإذا كان ولد يظهره على الرجال، ويجلس معهم ويحادثوه ويحدثهم حتى لا يتعقد الولد، ويكون هناك جسر من المحبة والرباط والألفة بينه وبين أرحامه، ويستشعر هو الآخر الرضا بقضاء الله وقدره. اتصال تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
بقول لحضرتك يعني بس بسأل على نوع الابتلاء، الابتلاءات، يعني لو ربنا مثلا إذا لو ربنا رضي عن عباده بيحصل لهم ابتلاءات. أنا بس عايز أعرف لو يعني سمعت الشيخ بيتكلم قدامي في التلفزيون من شوية بيقول إن الابتلاءات دي لو بتقربت من ربنا يبقى ده خير. طب أنا الابتلاء جايني وسواس قهري ومس وعندي صعوبة في الصلاة وعندي صعوبة في الوضوء وفي كله كده، يبقى ربنا زعلان مني في حاجة ولا إيه؟
هو أولا بارك الله فيك، والله تعالى قال بارك الله فيك، قال في كتابه الكريم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، وقال ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. أي نعم. والخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب قال ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وكذا قال العباس بن عبد المطلب والد حبر الأمة وترجمان القرآن بارك الله فيك. أي نعم. فأنا أنصح نفسي وأنصحك أن تحمدين الله تعالى أولا، وثانيا تحافظين على الصلاة الخمس في أوقات الفضيلة، وأذكار الصلاة المشروعة، وسنن الراتبة القبلية والبعدية. وأنصحك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب. كما أنصحك بقراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد وأنت متوضئة، وتأتي بكيلو زيت زيتون اقرأ عليه الفتحة 3 مرات، وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة، وآيات السحر في طه ويونس والأعراف، والدهن بالزيت ده كل يوم مرة حتى ينتهي، وستبرئين ويرفع الله عنك ما بك من داء وبلاء. قلت منذ قليل إذا كانت المرأة حامل وهي قد مات عنها زوجها فعدتها أن تضع ما في بطنها، لآية الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وإذا كانت المرأة قد مات عنها زوجها وليست بحامل ف4 أشهر و10 لقوله تعالى من سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. نعم، هذا والله أسأل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيكم، إذا من ابتلي بولد معاق أو ببنت معاقة عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن هذا امتحان من الله تبارك وتعالى، فإذا حمد الله ورضي زادت حسناته وارتفعت درجاته ومحيت سيئاته، وربما يكون هذا الولد المعاق أو تلك البنت المعاقة باب أبويها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وإذا لم ترضى وسخطت فلن يتغير من الأمر شيء، وتزداد السيئات ولن يتغير من الأمر شيء، وعدم رضاء الإنسان، عدم إيمان الإنسان بالقضاء والقدر، عدم إيمان الإنسان بالقضاء والقدر مصيبة، لأنه بذلك يسقط أصل من أصول الإيمان 6 التي أوجب الله تعالى علينا أن نؤمن بها، فلا بد أن يكون ذلك أمرا له ترجمة سلوكية وواقعية. ولذلك اللي مؤمن بالقضاء والقدر يريح ويستريح، أبوه مات يحزن لفراق أبيه لكن متيقن أن هذا قضاء وقدر، هو جاله سكر، جاله ضغط، جاله كبد، جاله سرطان، جاله فشل كلوي، متأكد أن هذا قضاء وقدر، يعتمد على الله ويأخذ بالأسباب ولا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي، أي فهو إيه؟ أي فهو كافي، بارك الله فيه، فهو يأخذ بالأسباب، ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أي نعم، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أي نعم. فالذي أريد أن أقوله سلمك الله أن الإيمان بالقضاء والقدر يحل مشاكل لا حصر لها، وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان في ضيق وفي حرج وفي نكد وفي هم متواصل والعياذ بالله، لكن الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان في سعادة وفي فرحة وفي سرور. ها، وإذا شعرت بهم، الأخت التي سألتني منذ قليل أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك، أنت تقولي أمتك، اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عادل في قضاءك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني. أين إلا أبدله الله فرحا بفضل الله عز وجل. أيها الأحبة، إذن الإيمان بالقضاء والقدر يحل مشاكل كثيرة، بارك الله فيك. لو تقدم رجل فيه إعاقة لفتاة من الفتيات، أي نعم، هل ترضى به أم لا ترضى؟ ما دام مرضي الدين والخلق ويستطيع أن ينفق على بيته فلماذا يرد؟ لا يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي من حديث أبي حاتم المزني: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. لكن قد يرضى به ولي أمر الفتاة ولا ترضى به الفتاة، فهي لها ذلك، ولا يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج من هذا الرجل. لكن أنا أقول للبنية: ما دام الرجل مرضي الدين 1، 2 مرضي الخلق، ثلاثة، يعلم أنك أمانة في عنقه، فإن أحبك أكرمك وإن كرهك لم يهنك. أربعة، عنده قدرة على أن ينفق عليك. خمسة، ما يرضاه لأمه وأخته وابنته يرضاه لك. فهذا رجل سوي، أي نعم، إذا توفرت فيه هذه الصفات التي أشير إليه. ولنا حديث أبي حاتم المزني الذي رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام فيه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه إيه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. يعني بالمناسبة دي أخوانا، إذا جاء شاب دكتور بشري لبنتك رأسا تقوم واخده، ولا تسأل عن أخبار صلاة الفجر معاه، ولا تسأل عن إقباله على مجالس العلم الشرعي. إذا جاء ولد صيدلاني، ولد مهندس بكالوريوس هندسة، ولد ثري كان في الخارج، رأسا يقبل لمنصبه أو ماله أو مقامه الاجتماعي. هات نعم، تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت حضرتك قلت لنا في قراءة الفاتحة ان احنا نلاحظ الامام في قراءة الفاتحة، فياريت حضرتك تمثلها لنا ازاي، لان احيانا في الامام يقول الفاتحة وما بيسيبش مساحة ويقول الصورة على طول.
يعني الامام يقول الحمد لله رب العالمين، الامام يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين يقول مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين يقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يقول صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الإمام والمؤمنين آمين. اعلم رحمني الله وإياك أن الأحناف قالوا إن قراءة الإمام قراءة للمأمومين. ثانيا، المالكية والحنابلة قالوا إن قراءة الإمام قراءة للمأمومين في الجهرية دون السرية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والاستسقاء. أما الأحناف قالوا في السرية والجهرية وقولهم مرجوح، وأما قول المالكية فهو قول وسط، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجنح إليه العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قلت: والقول الراجح في المسألة والله أعلم هو قول الشافعية الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، أي غير تمام. فاعلم أن ترك وقتا طويلا بين الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن يصطدم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن السنة أن يسكت الإمام سكتة يسيرة عقيب انتهاء قراءته للفاتحة، ثم يبدأ في قراءة ما تيسر من القرآن. إذن بهذا لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فمتى يقرأها؟ يقرأ المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها على النحو الذي مثلته على مسامع حضراتكم عبر الشاشة. نعم، فإن قال لي قائل: أما تذكر قول ربك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ قلت: بلى، ولكن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه ثبت عنه عند أبي داود بإسناد حسن أنه قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: صلينا الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألك، الفجر صلاة جهرية أم سرية؟ أيوة، أسألك أنت، سرية ولا جهرية؟ نعم، كما تفضلت، إنها جهرية. فقال عبادة رضي الله عنه: صلينا الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد الصلاة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نفعل يا رسول الله. فقال سيد المصلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا في أم القرآن. فبين أهل العلم أن الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون آية عامة، والحديث خاص، فخصص الحديث عموم الآية، فعلم أنه يجوز لك أن تقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها على النحو الذي بينته على مسامعكم. وقد أفرض الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله كتابا سماه خير الكلام في القراءة خلف الأمام، خير الكلام في القراءة خلف الإمام، خير الكلام في القراءة خلف الإمام. مفاد الكتاب وزبدته وخلاصته وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، طيب، بارك الله فيك. طبعا في بعض أئمة يقرؤون الفاتحة في نفس واحد، وهذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي كما بينت لحضراتكم آنفا. فعليكم بقول ربكم: لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. وعليكم بحديث حبيب قلوبكم صلى الله عليه وسلم في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولقد كان عليه الصلاة والسلام في صلاته يقف على رؤوس الآية. أي نعم، فاصل ونواصل إن شاء الله.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
إذن أيها الأحبة في الله تعالى، بالنسبة لبعض الناس زعموا أن الولادة المتعاقبة تسبب الإعاقة، زعم بعض الناس أن الولادة المتعاقبة تسبب الإعاقة للأولاد، وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن سيد الأطباء وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود. فالودود صيغة مبالغة كما تعلمون على وزن فعول، أي كثيرة المودة والمحبة والألفة والرباط التي تحتضن زوجها فتأخذه في صدرها وتضعه في قالب حنانها وتمتص غضبه، حتى لو غضب هو عليها في بعض الأحيان تهدهد عليه وكأنه طفل صغير تأخذ بيده إلى الرضا. نعم، فلا شك أن هذه صفة مباركة تجعل الزوج محبا لزوجته، وإن كان يحبها يزداد حبا، وإن كان يكرهها ويمقتها ويبغضها ينقلب المقت والبغض إلى محبة وألفة ومودة ورباط. نعم، فينبغي على المرأة أن يكون عندها ما يسمى بالسحر الحلال، كيف تتجمل، كيف تتزين، كيف تنتقي الكلمات كما ينتقى أطايب الثمار، وهي تكلم زوجها لتقيم جسورا من المودة والمحبة والألفة. وينبغي أيضا على الزوج أن يكون واسع الصدر، كبير العقل، شفوقا، حبيبا، أي نعم، على زوجته حتى تستمر الحياة الزوجية. الشاهد تزوج الودود الولود، والولود صيغة مبالغة على وزن فعول أيضا، أي كثيرة الولادة. طب هذه بنت بكر، كيف ستعرف أنها ولود وهي بكرا لم تتزوج ولم تلد من ذي قبل؟ انظر إلى حال أمها، انظر إلى حال أخواتها، ربما تكون هي البنت الكبيرة عند أبيها، انظر إلى حال أمها وحال خالاتها. أين؟ فمن خلال أمها وخالاتها غالبا والله أعلم يعرف أنها ولود. طب لماذا قلت هذا؟ لأن هناك البعض يزعم أن الولادة المتعاقبة تتسبب في إعاقة الأولاد، قلت أن هذا باطل، واستدللت على بطلان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود، فإن كانت كثرة الولادة تسبب الإعاقة ما دلنا عليها أبدا سيد الأطباء وإمام الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعلم من خلال ما ذكرت أن هذا كلام باطل. هذه واحدة. ثم أعقب فأقول ربما يكون كل أولاد الرجل معاقين، عنده 5 أولاد معاقين، وربما يكون ولدا وحيدا ويكون معاقا، يبقى كيف تكون الولادة المتعاقبة سببا في الإعاقة؟ هذا ردا منطقيا عقلانيا، أنه يوجد عند البعض ولد وحيد ومعاق، ويوجد عند البعض 5 أولاد من الذكور والإناث والكل معاق، خطر كيف؟ فيكون هذا الرد الواقعي المنطقي العقلي داحضا لمن قال هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، حكم عمل غير المسلمين مع المعوقين، يعني كيف يعني عمل غير المسلمين مع المعوقين؟ مثلا انت عندك بنت، البنت دي عندها شلل رباعي، فجبت لها خادمة من الفلبين، هذه الخادمة نصرانية، فلا شك لو كانت البنت صغيرة ستتأثر بمن يحسن إليها في الغسيل والغيار والطعام والشراب والمنام وقضاء الحاجة وما كان على شكل ذلك، فربما يكون ذلك سببا في أن تتنصر هذه البنية. فينبغي أن تأتي بفتاة مسلمة من أندونيسيا، من أي بلد من البلاد، كيف المهم تكون مسلمة. مسلمة يعني يعني موحدة، مش بتعمل أعمال وتروح للصحراء والعرافين والكهنة والمنجمين، لا، انت تجيب خادمة من أندونيسيا، من المغرب، من أي مكان، كما مصر، من أي مكان كان، المهم أن تكون مسلمة موحدة مصلية محجبة، يستفاد منها في الناحية المعنوية وفي الناحية الحسية. أما تجيب لواحدة نصرانية من سريلانكا أو من الفلبين أو من غيرهما من البلدان الكافرة، فهذا لا شك أنه ينعكس على ابنتك المسلمة، أو إن كان ولد ينعكس على ولدك المسلم، لأن النفس البشرية تميل بالطبع لمن أحسن إليها، وهذه التي ستقوم بإطعامها وسقياها وغسلها ومنامها هذا إحسان، وإن كانت تتقاضى راطبا على ذلك إلا أن الولد ذكرا كان أنثى سيتأثر بها، فليلاحظ ذلك يا عباد الله، وليعلم أن أبناءنا من الذكور والإناث أمانة في أعناقنا، وسنسأل عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. ولذلك فإن الله تعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نجيب الولد نحفظه كلمات انجليزي ويتكلم انجليزي، وبعد كده نقول للولد: اين الله يا ابني؟ يقول: ربنا في كل مكان، انا لله وانا اليه راجعون. صار يتكلم الانجليزية او الفرنسية او الالمانية او العبرية لغة يهود او ما شاكل ذلك من اللغات، ويسأل في الف باء في العقيدة فيجيب إجابة كفرية عياذا بالله، قل في كل مكان. في حين يعني الطفل صغير، يعني ممكن طفل يكون عنده سنة، خدت بالك كيف؟ بفضل الله عز وجل طفل صغير جدا، أقول له، أقول للطفل الصغير عندي: مالك؟ بفضل الله تعالى. يا مالك أين الله؟ يشير إلى السماء بفضل الله تعالى، وعنده سنة وأربعة أشهر. فلو كان الطفل صغيرا لا يتمكن من النطق، ولكن بفضل الله عز وجل أنت تقول له: الله في السماء، بفضل الله عز وجل يشير بأصبعه: الله في السماء. فيعني ما المقصود؟ المقصود أنك تستطيع أن تزرع العقيدة الصحيحة التي أنت تلقيتها عن الصحابة الكرام في نفوس الأبناء منذ نعومة أظفارهم، ذكورا كانوا أو إناثا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أي نعم. فينبغي أن نهتم بأولادنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الاهتمام بالأطفال قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال، فكان يقول لأخ لأنس بن مالك وهو طفل: يا أبا عمير، يكنيه، يقول له: يا أبا عمير، من الذي يكنيه؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، خليل الرحمن، سيد ولد آدم، يكلم طفلا صغيرا فيكلمه بالكنية، فيقول له: يا أبا عمير. ما فعل النغير، طائر صغير كان له، فيداعبه، يحادثه، يكلمه. ها؟ أين؟ وهذا إن دل على شيء يدل على الاهتمام بالأطفال. الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه عبد الله بن عباس غلام، وهو على البغل يسوي حلقة التعليم، يقول له: يا غلام يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، نعم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فعلينا أن نهتم بأبنائنا، والاهتمام الأصلي في المقام الأول في أن نلقنه، في أن نلقنه العقيدة الصحيحة، أن نلقنه وأن نعلمه تعليما عمليا العبادة الصحيحة، وأن نرتقي بأخلاقه إلى أخلاق النبوة وسلفنا الصالح رضي الله تعالى عليهم، لنسعد في الدنيا بطاعته وفي الآخرة بجنته. شكر الله لكم حسن متابعتكم، والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهنا.